إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، جاءت شريعة الإسلام بالمحافظة على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ومن جملة ما سنته الشريعة من عقوبات في باب حوادث السير والسيارات ونحو ذلك، جاء شيء عظيم، وما هو إلا تطبيق لهذا المبدأ الخالد والقاعدة العامة التي اتفقت عليها مذاهب الإسلام والمسلمين، مذاهب المسلمين: المحافظة على العقل والعرض والدين والمال والنفس. وهذا جاء في كتاب الله عز وجل مجملا، وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلا مبينا، وجاء في أقضية الصحابة رضي الله عنهم مطبقا، جاء مطبقا على أرض الواقع بما فهموه من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربهم تبارك وتعالى. وما زالت الحوادث تتكرر، والمستجدات تستجد، والصحابة ومن جاء بعدهم ومن تبعهم بإحسان يلحقون الحادث بالأصل والفرع بالأصل، يقيسون ويفرعون ويخرجون، حتى من الله عز وجل على هذه الأمة بالمذاهب المستقرة الأربعة التي ملأت الأمة علما وهداية ورحمة، وحفظ الله عز وجل بها الإسلام وعلوم السنة والقرآن وأقضية السلف الكرام: المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي، قبل أن تظهر بوادر التعصب المقيت، وقبل أن يظهر التنقيص للعلماء الأجلاء. ومن جملة ما ذكروه في هذا الباب العظيم: وإن المرأة ليقضي العجب وهو يقرأ في كتب هؤلاء المتقدمين ما لو قرأه الآن لعلم أنهم يخاطبوننا بوقائعنا، مع أنها لم تكن في زمنهم، بل لم تكن على وجه الأرض يومئذ دولة تحكم بذلك، ولا عقل يهتدي إلى هذه الأحكام المفصلة التي بلغت من الحكمة والعقل والرحمة ما لا يصل إليه إنسان. في كتاب الديات من كتب الفقهاء ذكروا أشياء تشبه واقعنا تماما، فمثلا في منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي الشافعي رحمة الله عليه، وهو يتكلم عن الاصطدام ونحوه. الاصطدام، التصادم قد يكون بين رجلين واقفين متحركين، أحدهما متحرك والآخر واقف، أو فارسان على دابتيهما، أو أحدهما متحرك والآخر واقف. هذا الاصطدام قد علم وتكلم فيه العلماء وتقررت أحكامه، وهو من أقل الأبواب التي وقع فيها الاختلاف، فالباب يكاد يكون بابا واحدا في جميع المذاهب. قال رحمه الله: اصطدما بلا قصد فعلى عاقلة كل نصف دية الآخر. مخففة، اصطدم بلا قصد، وإن قصد فنصفها مغلظة، وإن مات مع مركوبيهما فكذلك، وفي تركة كل نصف قيمة دابة الآخر، وصبيان أو مجنونان ككاملين، وقيل إن أركبهما الولي تعلق به الضمان، ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما، أو سفينتان فكدابتين. اصطدام السفن، هذا أيضا له نفس أحكام اصطدام الدواب، والملاحان كراكبين، يعني اللذان يقودان السفينة، فحكمهما حكم راكب الدابة إن كانتا لهما، فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كل النصف ضمانه، ولو أشرفت سفينة على الغرق جاز طرح متاعها، إلى آخر ما قال رحمه الله. وهكذا في جميع المذاهب. وذكروا من المسائل التي طرحوها قبل ظهور السيارات بزمن بعيد، قبل ظهور السيارات والقطارات والطائرات، ذكروا حكم اصطدام فارسين متحركين. ألا يشبه هذا إلى حد بعيد، بل إلى حد التطابق أحيانا، اصطدام سيارتين؟ هم تكلموا عن اصطدام فارسين متحركين، وتكلموا عن اصطدام فارس برجل واقف، أو فارس متحرك بفارس واقف بفرسه، وهذا يشبه حوادث الدهس التي تحدث من سيارة لرجل أو لبعض المشاة، وتكلموا عن اصطدام سفينتين، وذكروا احتمالات القصد وعدمه، والعمد وقصد وعدمه، وما ينتج عن ذلك من متلفات ومن أضرار، أو من قتل وجرح وما إلى ذلك، وما يترتب على ذلك. إن الإنسان المنصف لا يقف مبهورا أمام هذا التراث الإسلامي العظيم، يوم لم تكن على وجه الأرض محكمة أو قانون يهتدي إلى هذه الأحكام التفصيلية بهذه الدقة المتناهية، وهذه الحكمة والعدل والرحمة التي تدل على أنها شريعة من رب العالمين. إن علماءنا رحمة الله عليهم وفروا على من جاء بعدهم الكثير والكثير. نحن نحتاج هذا العلم في زمن ضعف فيه العلم، وضعفت فيه الآلة، ضعفت فيه المعرفة باللغة العربية وبقواعد الأصول وقواعد الحديث، ضعف فيه الاجتهاد، فلنرد الفروع إلى أصولها، ولنطبق ما ذكره العلماء على واقعنا مخرجين ومفرعين وقائسين. ومن هذه التطبيقات الفقهية المعاصرة من حوادث السيارات أو القطارات ونحوها، ذكروا حادث سيارتين سائرتين متساويتين في القوة، هذا تخريجا على ما ذكره الأكارم رحمة الله عليهم، سيارتان سائرتان متساويتان في القوة. فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى كل واحد منهما نصف دية صاحبه. إذا اصطدم الفارسان على فرسيهما، على دابتيهما، اصطدما فماتا، قال: فعلى كل واحد منهما نصف دية صاحبه. قلت: وهذا مذهب الشافعية، أخذوا بهذا وجعلوا نصف الدية لا يطل دم في الإسلام. هؤلاء كل واحد منهما تسبب في قتل صاحبه تسببا لا بالقصد، وبالتالي فهذا الاحتكاك وهذه الصدمة التي أماتت كان نصفها بفعله هو ونصفها بفعل الطرف الآخر، فمات عليه نصف ديته وله نصف دية في ذمة صاحبه، فمات تكون الديات على العاقلات، على العاقلتين، كل عاقلة تعقل نصف دية صاحبها. ثانيا، حادث فجائي لا دخل للسائق فيه، حادث فجائي لا دخل للسائق فيه، سواء كان هذا السائق يسوق دراجة نارية أو يسوق سيارة أو شاحنة أو قطارا أو نحو ذلك، هذا حادث فجائي. وقد قال أهل العلم إن العلماء قد اتفقوا على صورة تضمين ناخس للدابة، رجل نخس أو نخز أو وخز يعني طعن دابة فأسقطت الراكب فمات هذا الراكب. أجمع الفقهاء على تضمين هذا الناخس، وبالتالي فإن هذا الرجل الذي هو فوق الدابة ولم يستطع التحكم فيها، هذا الرجل تكون ديته عند هذا الناخس الذي نخسه. قاسوا عليها كل حوادث السير المفاجئة، فلو أن رجلا يسوق سيارة بسرعة عادية ملتزما بقواعد المرور وبالسرعات المحددة وتماما هو ملتزم بها ومنضبط عليها، وفجأة وفي الطريق جاء رجل فدفع رجلا آخر أمامه فدهسه فمات هذا الرجل أو هذا الطفل أو هذا الحيوان الذي مات تحت إطارات السيارة، والسائق لم يخطئ قط ولم يرتكب مخالفة، لم تقع في حقه مخالفة، إنما هو حادث مفاجئ لا يستطيع صرفه ولا دخل له فيه ولا مجال للخطأ ها هنا ولا للصواب. فعندئذ أجمع الفقهاء على تضمين الناخس إذا تنسحب هذه الصورة على مثل هذه، فهذا إنما يضمن الذي دفعه ولا يضمن السائق شيئا. وكذلك يقاس عليها كل حوادث السير التي من هذا الباب المفاجئة التي لا دخل للسائق فيها، كخروج حيوان مثلا في الطريق فيقطع الطريق فجأة أو يظهر شيء فجأة، عند ذلك فإن السائق يكون بريئا من الجناية ويكون أيضا بريئا من الضمان. صورة أخرى، حادث بين سيارة سائرة ورجل، وهذا الرجل يتم دهسه أو جرحه أو دهسه أو دعسه كما يقول البعض. لقد فصل العلماء في الحكم فقالوا إذا كان الرجل الماشي مخطئا يعني واقفا في غير موضع وقوف في الطريق أو مشى من غير المكان الذي حدده المرور لمرور المشاة أو فعل شيئا مخالفا، فالماشي هنا المصدوم الذي تم الاعتداء عليه أو تمت الجناية عليه، إذا كان مخطئا وكان السائق أيضا غير منتبه، فالسائق غير منتبه والماشي مخالف، قالوا فنصف الدية على السائق، نصف الدية على السائق لأجل خطئه بعدم انتباهه، وتموت على هذا تموت نصف الدية الأخرى لأنه تسبب في قتل نفسه بأن مشى مخالفا في الطريق. قالوا وإن كان السائق غير متعد ولا مفرط وكان الخطأ خطأ محضا من المجني عليه فهدر ولا يضمن السائق شيئا. صورة أخرى، حادث بين سيارتين، سيارة سائرة وسيارة واقفة، قالوا إن كان الواقف متعديا بوقوفه أوقف سيارته في غير موضع إيقافها ثم جاء الآخر فصدمه بغير تعد وبغير تقصير، فوجئ بسيارة في وسط الطريق فدخل فيها فحطمها أو قتل من فيها، فالضمان على من أوقفها لا على السائق الصادم. قالوا وإن لم يكن متعديا فالضمان على السائق السائر، إذا كان قد أوقفها في ناحية الطريق أو في المكان المسموح بإيقاف السيارات فيه فالضمان هاهنا على السائق السائر الصادم. صورة أخرى، إذا اختلفت قوة السيارتين، سيارة قوية وسيارة ضعيفة، سيارة شاحنة كبيرة وسيارة ملاكي صغيرة، واصطدمتا بغير تعد وبغير تفريط من أحد منهما، وإلا في الجناية على المتعدي. لكن لو تصورنا هذه الصورة، تقابلت سيارتان، سيارة كبيرة ضخمة وسيارة صغيرة بغير تعد منهما وبغير قصد منهما وبغير خطأ متعمد، فما يكون من ضمان؟ فالضمان على صاحب السيارة الكبيرة. قالوا فقد ألغى علي رضي الله عنه تأثير الصادم الأضعف وجعل الضمان على الأقوى، جعل الضمان على الأقوى لأن أحدا منهما لم يكن مخطئا. إذن فالسبب في تحطيم السيارة الصغيرة هي ضخامة السيارة الكبيرة، والسيارة الكبيرة عجلة القيادة بيد السائق إذن فهو الضامن، وبه أخذت الشافعية. قالوا فما لحق بالسيارة الكبيرة التي دفعت الصغيرة بعيدا وطرحتها جانبا أو قذفتها متردية على عقبها، فما لحق من أضرار بالكبيرة فهدر، وما لحق بالصغيرة فضمانه على سائق السيارة الكبيرة. هذا ذكره الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج من كتب الشافعية. ومن صورها أيضا إذا غلبت السيارتان قائديهما لأمر خارج عن إرادتيهما، خرجت السيارة عن التحكم، خرجت عن السيطرة. قالت الشافعية إذا كانت سفينتان اصطدمتا فانكسرتا وكان لا يمكن لكل واحد من السفينتين صرفها عن وجهها بأي وجه كان، لو أن سفينتين في عرض البحر اصطدمتا وحاول كل من السائقين أو ربان كل سفينة حاول أن يصرفها فلم يستطع وخرجت عن السيطرة فكسرت إحداهما الأخرى أو تكسرتا أو حصل ما حصل من الأضرار، قالوا فهدر، قالوا فهدر لا تضمين على واحد منهما. قالت الحنابلة إذا جمحت الدابة، جمحت انفلتت من صاحبها وهو يركبها وهو راكبها بلا نخز ولا وخز فغير مضمون، لأنه فقد السيطرة عليها وبالتالي فهو محمول فوق ظهرها غير ليس له إرادة. وقالوا إذا غلبت الدابة راكبها بغير تفريط لم يضمن. وعالج العلماء الأسباب التي تؤدي إلى كثرة الحوادث بعد قضاء الله وقدره إنصافا وعلما وحكمة ورحمة ونصيحة للمسلمين. قالوا هناك جانب بشري وهناك جانب يتعلق بالطبيعة وجانب يتعلق بالمعدة وجانب يتعلق بالطرق. فأما الجانب البشري الذي يؤدي إلى كثرة الوقوع في الحوادث فمنه ما يتعرض له أو يقع فيه المشاة من عدم التقيد بأماكن عبور المشاة وعدم التقيد بإشارات المرور التي تتعلق بالسير على الأقدام، وأيضا إهمال التثقيف الأسري والمجتمعي والتوعوي للأطفال بهذه الإشارات وهذه الإرشادات، الذي ينبغي أن يعلم الطفل في الحضانة، أن يعلم الطفل في مدرسته الابتدائية، أن يعلم في أسرته أدب المشي وكيف يتعامل مع السيارات وكيف يمشي إلى جانب الطريق وهكذا. فهذا جانب من جوانب التقصير الذي نقع فيه ويترتب عليه من الحوادث ما قدره الله تبارك وتعالى. وأخطاء تتعلق بالسائقين، ومنها التعدي بعدم الالتزام بإشارات المرور الضوئية، وهذا نراه كثيرا من الناس في حالة العجلة فإنه يتجاوز هذه الإشارات ولا يلتزم بها وهو آثم شرعا وهو متعرض للخطر على نفسه وعلى سيارته وعلى من يركب معه. ثانيا السير في الطريق المعاكس أو في غير المكان المخصص له أو كما يقال في غير حارته ذهابا وإيابا، فهذا التعدي يؤدي إلى مثل هذه الحوادث. ثالثا السرعة الزائدة أو تجاوز السرعة المحددة لا سيما في الأماكن المزدحمة أو أماكن عبور المشاة. رابعا عدم الكفاءة القيادية، فالرجل لا يحسن القيادة وليس كفأ للقيادة ومع ذلك تستخرج له الرخص بالأموال وبالرشا وبالمجاملات، فهذه مصيبة من المصائب وهذا سبب في كثير من الحوادث المردية. خامسا المخدرات والمسكرات، أما المسكرات فتذهب العقل وأما المخدرات فإنها تؤثر على تركيزه فلا يستطيع أخذ القرار المناسب في السرعة المناسبة، تورثه نوعا من التبلد، نوعا من التأخر في أخذ القرار، عدم تقدير للأبعاد الحقيقية وخلل في الرؤية، عندئذ تقع الحوادث. سادسا استعمال الهاتف أثناء القيادة. سابعا الأصوات المزعجة في داخل السيارة، يعمل وربما وضع السماعات في أذنيه وهو في واد والدنيا حوله في واد آخر فلا يسمع والآخر يتحدث بالهاتف، ولا عليه، وعندئذ لا تكون استجابته فورية، والمطلوب منه أن يكون يقظا، أن يكون فطنا، أن يكون حذرا، أن يحافظ على صحته. رغم أن العلماء ذكروا ما ذكروا في باب اصطدام سفينتين أو اصطدام فارسين على دابتين، أما الآن فهذه السرعات الرهيبة الفلكية التي يستعمل فيها الحديد بهذه الأجرام القوية وهذه الأجزاء الحديدية، فهذا إلى الهلاك المحقق وإلى التلف المحض أقرب. ثامنا، الأخلاق الرديئة التي تجري بين السائقين من السباب والشتم، بل وإلى التسابق يتسابقون ومعهم أرواح الناس، يسابق أحدهم أخاه، يسابق الآخر لإظهار براعته في القيادة ومعه أرواح الناس، ولا يجد من يزجره ولا يجد من يردعه وهو يتلاعب بأعمار خلق الله تبارك وتعالى. التاسع، التهرب من الفحوصات الطبية. وكذلك العاشر، عدم الالتزام بأوامر المرور فيما تعلق بحزام الأمان وفيما تعلق بالطفايات، طفايات الحريق التي تكون موجودة في السيارات، والناس يعتبرون ذلك من قبيل الظلم، أنه أوقف في كمين وأخذت منه الرخصة. لماذا أخذت؟ لأنه ليس عنده طفاية حريق، ثم إذا اشتعلت النيران في سيارته وقف يندب حظه ويلوم نفسه ويدعو على رئيس الدولة ويدعو على الناس وينقم على مجتمعه، وهو الذي قد أخطأ هذا السبيل. أيضا العامل الطبيعي يؤدي أيضا إلى كثرة الحوادث وعدم التنبه له في شدة الريح وفي العواصف الرملية وفي الأجواء الضبابية، فهذا يكون السائق منه على حذر. أيضا المعدة، السيارة بما فيها من صيانة وكفاءة ومراقبة وملاحظة للمكابح الفرامل وطفايات الحريق، النظر في المعدة التي ينظر فيها في كل استخراج وتجديد للرخصة، هذا أمر واجب شرعا، لأن أرواح الناس لا يتلاعب بها. كذلك الطرق التي هي قد تكون مسؤولية ولي الأمر وفيها جزء من مسؤولية الناس، عدم المحافظة على الطريق وعلى أمان الطريق وعدم تكسير الطريق، جعل الطريق واسعا. كذلك السلامة من المطبات المفاجئة غير الآمنة، ووضع العلامات الإرشادية الضوئية والمكتوبة والإنارة والتخطيط وما إلى ذلك، هذا أمر يسأل عنه ولي الأمر ويسأل عنه الجهات المختصة وبعض من أفسده كذلك. فإذا أردنا أن نتكلم عن العلاج فقد وضح العلاج، إذا عرفنا السبب والأسباب المؤدية لهذه الحوادث جميعا ورجعنا إلى ديننا واتقينا ربنا تبارك وتعالى، نعلم من أين أتينا ومن أين تقع، وكل شيء بقضاء وقدر، والمقتول قتل بعمره وميت بعمره من يقتل، وغير هذا باطل لا يقبل. الاهتمام بنشر الوعي المروري لدى الجميع، السائق وغيره. كذلك الاهتمام بمسألة التراخيص وعدم إعطاء التراخيص إلا لمن يستحقها، وغلق باب الرشوة لأنه أخطر الأمور. كيف تستخرج رخصة وأنت لا تحسن القيادة؟ كيف تستخرج أيها الموظف رخصة لمن لا يحسنها لأنه أعطاك مبلغا من المال، ثم يكون ضحية لنفسه ويكون غيره ضحية لتجنيه؟ وكذلك الحرص على تقييد المخالفات، المخالفة المرورية وتقييدها بالغرامات المالية، هذا من أعظم الزواجر. فمن لم يزجره القرآن زجرته المخالفة وزجره السلطان بهذه التكاليف المالية. من أراد أن يتكلم عن العلاج فهذا هو العلاج لمن أراد الحق أو أراد أن يكون ناصحا للخلق. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى الشامتين في حادثة قطار محطة مصر، ولم تكد تنطفئ ألسنة اللهب من الجثث المحترقة والأشلاء المتفحمة لم تكد تنطفئ ألسنة اللهب حتى تعالت الأصوات الشامتة التي تعودت على الرقص على الدماء والفرح بالأشلاء. ولا عجب في ذلك، فهذا دينهم، لا المسلمين يرحمون ولا عليهم يشفقون. وانطلقت قنوات الفتنة محرضة ومعبئة للجماهير ومتوعدة لحكام المسلمين ولبلدانهم، تتوعدهم ونحن نقول لهم: أربعوا على أنفسكم واستتروا بجهلكم، فما هذا من الدين في شيء. إن كنتم من الناصحين أو أردتم تعريف الناس بالدين، فما هذا بسبيل الدين. والأحكام الشرعية إذا اغتنمنا هذه الفرصة التي هي مصيبة من جملة المصائب، فنسأل الله عز وجل أن يرحم مصابهم وأن يشفي مريضهم. فهؤلاء جميعا نقول للشامتين: إن أردتم النصيحة في الدين وتبيين الشرع للعالمين فليس هذا بسبيله، وإنما السبيل في معرفة العلاج الحقيقي، لا في الشماتة والرقص على الأشلاء. إن أردتم التباكي على حقوق المصريين فما هذه الشماتة؟ فلماذا تشمتون؟ وأين حقوق المصريين الذين تفجرونهم صباح مساء؟ وإن أردتم علاج الفاسدين وتتبع المفسدين فما هكذا يكون العلاج؟ فلا هذا بعلاج، ولا هذه بنصيحة، ولا هذه بشريعة، ولا هذا بدين. وإن أردتم استغلال الفرصة لتحريض الناس على أولياء أمورهم وإسقاط بلدانهم وتدمير شعوبهم وإيقاع الوقيعة بين جيوشهم ومواطنيهم، فهذا بإذن الله لن يكون ولا يكون. لقد فضحكم الله عز وجل لما فضحتم أنفسكم وكشف أمركم للصغير قبل الكبير. ولا تزال الكلاب تعوي والقافلة بإذن الله ستسير. يقول أحدهم: لا تصلوا على كل من مات في حادث القطار حتى تسألوا عنه هل كان سيساويا أو لم يكن سيساويا، فإن كان تبعا للسيسي فلا يصلى عليه ولا تتبع جنازته، يعني لأنه كافر مرتد. أما إذا لم يكن سيسويا فلا حرج في ذلك. إذن فعلى أي دين يتباكون؟ لم يفرقوا بين مسلم وغير مسلم أصلي، وإنما فرقوا تفريقا سياسيا بين ما يكون لهم وما يؤول إلى ضد أمرهم. ويقول آخر: أين أموال الدولة وأين إنفاقات الدولة في مجالات لا تكون إلى الإصلاح بسبيل؟ أين أموال الدولة وكيف تنفق هذا الإنفاق في أمر غيره أحسن منه؟ نقول لهم: تلك أمور أبعد الله عنها الصغار، تلك مهمات أبعد الله عنها الصبيان. هذه الأمور لها من يقوم بها ويضع الأمر في موضعه بحسب ما يراه، فما لكم كيف تحكمون؟ هذه أمور ليست إليكم بسبيل ولا تحسنونها، فقد كلفها الله عز وجل ووكل بها أناسا سيسألون عنها أمام الله تبارك وتعالى. هذه الأشياء لا تخلو منها بلد من بلاد الله تبارك وتعالى، وتجنبها أشبه بالمستحيل. حادثة على حجم ما حدث فيها من مصيبة وما حدث فيها من أسى، إلا أنها لا تخلو منها مدينة ولا تخلو منها بلد، لا بلد فاسد ولا غير فاسد، لا بلد غني ولا بلد فقير. إن العلماء الأقدمين لما تكلموا عن الأسباب تكلموا عن تسبب السائقين أو تسبب المصابين أو تسبب الماشيين أو تسبب الطريق مثلا، أو أن يكون وقع بسبب طبيعي أو بسبب طريق أو نحو ذلك. إذن فالأمور تحتاج إلى تفصيل، فدعكم من هذا التهويل، دعكم من هذا التهويل. لا زالت جهات التحقيق التي وكلت بهذا الأمر تفحص عنه وتبحث عنه، فكفاكم خلطا للأوراق، وكفاكم اصطيادا في الماء العكر، كفاكم تزويرا للواقع، وتضخيما وتفخيما وتهويلا للوقائع. لقد صوروا أن مصر قد اشتعلت من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، حريق هنا وحادث هناك، وكأن نقمة الله وكأن غضب الله نزل على الشعب المصري انتقاما للإخوان وانتقاما من جيش الردة. هكذا صوروا للناس، لمجرد حادثة عملوا وصنعوا جدولا وحصروا الحوادث التي حدثت في هذا اليوم، جميع الحوادث، حتى لو أن رجلا دهسته سيارة في أقصى البلاد جعلوه تبعا في هذه الأجندة وجعلوه فوق رئيس البلاد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وما يفعل بكم رئيس البلاد وأنتم أفشل الناس في الدين وأفشل الناس في السياسة؟ ما أفدتم الناس لا في الدين ولا في الدنيا، ما أفدتموهم إلا القتل والتفجير وسوء الظن بالإسلام والمسلمين بأنهم إرهابيون. فتلك حماقاتكم السياسية ولا تنتهي، وهذا فجوركم الأخلاقي، نذالة وخسة، بذاءة ووقاحة. اتقوا الله عباد الله، وحذروا الناس من قنوات الباطل، قناة الجزيرة وقناة رابعة ومكملين وأخواتها، التي ليل نهار تكيد للإسلام والمسلمين، ولا هم لهم إلا الوقيعة بين الحكام والمحكومين، وليتهم كانوا من المنصفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حنانيكم أيها الشامتون، هكذا تعودنا منكم، لكن حديثنا للخائضين، الخائضون الذين انخدعوا بكلام الشامتين. لا تكونوا أيها الخائضون، يا من خضتم بغير علم، يا من تكلمتم وأنتم لستم من جملة الإخوان ولا من جملة المتعاطفين مع الإرهاب ولا من جملة من لا يرى السمع والطاعة، لكن بعض الناس يخوض بغير علم، فنقول لا تكونوا من جملة المغفلين الذين استغفلهم الشامتون. ألا ترونهم كيف يتناقضون؟ ألا ترونهم كيف يلتمسون الأعذار لمن كان على شاكلتهم وإن جار، واستخف واستحقب الأوزار وأمن الشذاذ والدعار، ومع ذلك ترجون له عند الله حسن القرار؟ أما إننا لا ننادي بالخروج على حكامكم ولا نطالب منكم أن تخرجوا على حكامكم أنتم، ولكن نقول لكم أنصفوا، فإن كنتم ترون لحكامكم عذرا رغم هذه الجرائم الشنيعة ورغم هذه الموبقات الفظيعة، فإن رأيتم لكم عذرا في السكوت عنهم فلنا عذر في السكوت عن حكامنا، وإن لم يكن لكم عذر فما هذا التناقض؟ وليس لنا أيضا عذر أن نسكت عن حكامكم، لكن لا نعاملكم بالمثل، وإنما نقول اتقوا الله، فأنتم سكتتم ها هناك عن الإنكار، بل سكتتم عن بذل النصيحة لهؤلاء رغم ما فيها من الأوزار ومن المخالفات والشنائع. أما إذا حدث في بلادنا أو في بلاد ليست ببلادكم، زعمتم الحقوق وزعمتم أنكم أولياء أمور المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. احذروهم، إنهم على كل جثة يتراقصون. انظر كيف تراقصوا على جثة خاشقجي الذي جعلوا منه أسطورة، جعلوا منه مظلومية يبكون عليه ليهدموا بذلك دولة التوحيد، دولة السعودية. فخاشقجي مع السعودية، وحادث القطار مع مصر، يروجون ويحرضون ليل نهار، لا لهم شأن بالإسلام ولا بالدين، ولا لا الدين نصروا ولا أعداء الإسلام كسروا، وإنما يريدون كسر شعوب المسلمين وكسر حكام المسلمين. فاتقوا الله عباد الله في أولياء أموركم، فبلادكم مستهدفة وأوطانكم تحاك حولها الدسائس وتنصب حولها الحبائل، فلا تكونوا عونا لأعداء الإسلام عن بلاد المسلمين لأجل صراع على كرسي زائل. واتقوا الله تبارك وتعالى واصبروا، فإن الأمر قريب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يهدينا سبل الرشاد. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للقضاء على الفاسدين والمفسدين والمجرمين من الخوارج برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.